طيبة ولا ولد، وإن محمدا عبده ورسوله، وإن الجنة حق، وإن النار حق، وإن الساعة آتية لا ريب فيها، وإن الله يبعث من في القبور، وإن الله على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وإن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان، وإن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا، وإن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. أبو الحسن الأشعري لا يحتاج إلى التعريف، حتى العوام يعرفونه، المتكلم المعروف بعلم الكلام، إذ كان معتزليا نحو 40 عاما، وإنما رجع أراد الله له الخير، اختلف مع شيخ أبي علي الجبائي زوج أمه في بعض المسائل التي منها هل يجب على الله أن يفعل الأصلح فالأصلح للعباد أم لا، هذه عقيدة المعتزلة، فخالف أبو الحسن شيخه في هذه المسألة وغيرها ففارقهم، وجعل يبحث عن الحق، فوجد ابن كلاب يعتقد عقيدة تخالف عقيدة المعتزلة، عقيدة ليست عقيدة سلفية صافية، ولا هي عقيدة المعتزلة، فيها خلط وفيها تفريق بين الصفات، ولكن بعض الشر أهون من بعض، رأى فيه في عقيدته خيرا فعكف عنده، وفي الوقت نفسه كان يحارب ويشنع على المعتزلة، تشنيعه على المعتزلة وشهرته بالعلم والفضل ونسبه العالي المنسوب لأنه ينتسب إلى أبي موسى الأشعري وغير ذلك من الأمور التي امتاز بها جعلته يظهر أكثر من شيخه الكلابي، فنسبت العقيدة الكلابية إلى أبي الحسن، قالوا العقيدة الأشعرية بدلا من أن يقولوا الكلابية، هكذا ظهر أبو الحسن، ولكن لم تطمئن نفسه إلى هذه العقيدة، ولا يزال يبحث إلى أن عثر وفهم منهج السلف ورجع إلى منهج السلف وألف كتابه الإبانة بعد رجوعه، وتكلم في مقدمة الكتاب كلاما نفيسا أثنى فيه على الإمام أحمد ثناء عاطرا، ينبغي أن يطلع على ذلك طلاب العلم، فأعلن رجوعه إلى منهج السلف، لذلك لا ينبغي أن يوصف الآن بأنه أشعري كلابي، بل يعتبر إماما سلفيا. هذا أبو الحسن المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام، ذكر ما ذكر في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، الاسم المعروف الآن للكتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، المراد بالمصلين المسلمين، اختلاف المسلمين أي المسائل التي اختلف فيها المسلمون في باب العقيدة، ومقالات المنتسبين إلى الإسلام، يأتي بمقالة الأشاعرة والخوارج والمرجئة وهكذا جميع المنتسبين إلى الإسلام. هذا الكتاب ليس كالإبانة، والإبانة أحسن من هذا الكتاب، هذا الكتاب فيه ما فيه، وكل ما في الأمر يعرفك بالطوائف واختلاف المصلين أي اختلاف المسلمين، لكن الكتاب الذي بين فيه عقيدته الصريحة الإبانة. قال أبو الحسن وذكر أبو الحسن في هذا الكتاب فرق الروافض. الروافض فرق شتى كثيرون، يكفر بعضهم بعض، وفيهم الغلاة، وفيهم من دون ذلك. إذا أردتم أن تعرفوا فرق الروافض وعقيدة كل فرقة عليكم بهذا الكتاب، والكتاب موجود في الأسواق. وذكر فرق الخوارج كذلك. الطوائف الكبرى التي حدث عنها الرسول عليه الصلاة والسلام إن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، كل فرقة تفرقت إلى فرق، 10 فرق، 20 فرقة، 5 فرق، هكذا. إذن الروافض فرق، والخوارج فرق، والمرجئة فرق. المرجئة أساسا ينقسمون إلى قسمين، افهموا هنا جيدا مسألة المرجئة، هذه مهمة. مرجئة الفقهاء ومرجئة الكلام. مرجئة الفقهاء منهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه وعلماء الكوفة، هؤلاء مرجئة الفقهاء، أي خالفوا جمهور أهل السنة والجماعة، وهم من أهل السنة والجماعة. انتبه، الإمام أبو حنيفة وأصحابه وكثير من علماء الكوفة من أهل السنة والجماعة، لكنهم خالفوا جمهور أهل السنة والجماعة بما في ذلكم الأئمة الثلاثة، خالفوهم في مسألة الأعمال. هل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان أم لا؟ الذي عليه جمهور المسلمين بما فيهم الأئمة الثلاثة، الإيمان يتألف من 3 عناصر: إيمان القلب الذي هو الاعتقاد الجازم، إيمان الجوارح الأعمال، إيمان اللسان النطق بالشهادتين. من هذا يتألف الإيمان، ولهم أدلة، من أوضحها قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. جعل النبي عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله أعظم شعبة من شعب الإيمان، وجعل الحياء عمل القلب من شعب الإيمان، وجعل إماطة الأذى عن الطريق أعمال الجوارح من شعب الإيمان. هذا الحديث وحده يكفي لاعتبار أعمال الجوارح داخل في مسمى الإيمان، ولكن القوم قالوا لا، الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، وليس شطرا أي جزءا وبعضا من الإيمان، ولكنها شرط للإيمان. انتبه، هذه النقطة المهمة، شرط للإيمان. شرط للإيمان، الأعمال من شروط صحة الإيمان، وإن كنا لا نطلق عليها أنها إيمان، لكنها من لوازم صحة الإيمان. لذلك صرح شيخ الإسلام أن الخلاف بين الإمام أبي حنيفة وبين الأئمة الثلاثة والجمهور خلاف لفظي، حيث لم يرفضوا الأعمال، بل اعتبروا الأعمال اعتبارا مهما، حيث اعتبروه شرطا، والشرط ما يتوقف عليه صحة العمل. إذن الإيمان لا يصح إلا بالعمل، بمعنى من ادعى أنه مؤمن بقلبه وترك الأعمال كذب، كذبه تركه للأعمال، لأن الإيمان إيمان القلب دعوة، والدعوة تحتاج إلى شاهد، إلى من يصدق. من الذي يصدقك إذا ادعيت بأنك مؤمن بقلبك؟ تصدقك جوارحك أو تكذبك؟ إن عملت الأعمال الإسلامية من صلاة وصيام وجهاد وطلب علم وغير ذلك، دل ذلك على أنك صادق في إيمانك وصدق إيمان القلب. وإذا أضفت إلى ذلك قبل ذلك لا إله إلا الله، إيه تلفظت بالشهادتين وعرفت معناهما وعملت بمقتضاهما ثم عملت بجوارحك، أنت المؤمن. وقبل ذلك دعوة، والدعوة لا بد لها من بينة. على هذا الاختلاف بين الإمام أبي حنيفة وبين غيره من الأئمة خلاف لفظي، وإن اعتبرنا خلاف جوهري، ولو اعتبرنا خلافا جوهريا كذلك لا يضر، لا يلحقهم بمرجئة علم الكلام. مرجئة علماء الكلام هم الذين يقولون لا يضر ذنب مع الإيمان، أي إن الإيمان مهما ارتكب الإنسان ما ارتكب لا يزيد ولا ينقص. فإيمان أبي بكر وإيمان الفساق والسكارى على حد سواء عندهم. هؤلاء هم الضلال، وليست مرجئة أو إرجاء أبي حنيفة ليس من هذا القبيل، بل من القبيل الأول. وعلى كل هذا التفصيل تجدون في كتاب مقالات الإسلاميين وغيره من الكتب التي تتحدث عن الفرق، وذكر فرق المعتزلة وغيرهم. فأبو الحسن عندما ذكر كل هذا قد رجع عن الكلابية وبين عقيدته التي يعتقدها ويدين الله بها في أول كتاب الإبانة. نعم. ثم قال مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث، جملة قول أصحاب الحديث، قرأت هذا، جملة قول أصحاب الحديث، أصحاب الحديث هم أهل السنة والجماعة، وهم الجماعة، الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله تعالى وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يردون شيئا من ذلك، ويشهدون بأن الله واحد الأحد فرد صمد لا إله غيره، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن، لا كما تقول المعتزلة. المعتزلة مما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن خلق الجنة والنار قبل أن يبعث الناس من قبورهم عبث، كذبوا وخالفوا الآن، فيجب الإيمان بهما، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى. هذه عقيدة أبي الحسن، والعقيدة الموجودة الآن المنسوبة إلى أبي الحسن التي يدرسها كثير من شبابنا في كثير من الجامعات في الخارج، ويدعون أو يحسبون أنهم يدرسون عقيدة أهل السنة والجماعة، هي العقيدة التي رجع عنها أبو الحسن. وأبو الحسن هنا يقرر خلاف ما هو مقرر في تلك الكتب المقررة في كلية أصول الدين وكلية الدعوة في الأزهر وغيره، حيث يقررون بأن الله ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن شماله ولا عن يمينه. بهذه العبارة هكذا يدرس كثير من شبابنا الآن في كثير من الجامعات، ومن عوفي فليحمد الله. وأن له يدين بلا كيف، لا يقال لليد قدرة ولا نعمة ولا جارحة كما تقدم، كما قال خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف، كما قال تجري بأعيننا. تلاحظون أبو الحسن يثبت عينين ويستدل بالآية التي فيها جمع العين تجري بأعيننا، فهما منه للغة، لأن العين لما أضيفت إلى ضمير ظاهره ضمير الجمع ويسمى ضمير العظمة، لما أضيفت إلى هذا الضمير جمعت. وهذا في القرآن كثير، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. انظروا إلى هذه الضمائر كلها جمع، إنا نحن، الله واحد. من أين، لماذا هذا الجمع؟ تسمى هذه الضمائر ضمائر العظمة، لما أضيفت العين إلى ضمير العظمة نا بأعيننا ناسب الجمع. فمن أين نأخذ توضيح هذا المعنى؟ من السنة. السنة هي التي تفسر وتبين القرآن. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال قال إنه أعور العين اليمنى. الأعور من هو؟ من فقد إحدى عينيه. أعور العين اليمنى، وأن ربكم ليس بأعور، أشار بيده إلى عينيه، وأن ربكم ليس بأعور. أخذوا من هذا أهل السنة بأن الله موصوف بعينين حقيقيتين وليست كأعيننا. وقال أبو الحسن وأن له وجها كريما سبحانه، كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تفسير الوجه بالذات من علامات المتأخرين الأشاعر الذين يتصرفون في كتاب الله من عند أنفسهم. الوجه وجه، الوجه شيء والذات شيء آخر. قال الرب هنا ويبقى وجه ربك، أضاف الوجه إلى نفسه وجه ربك، ثم قال ذو الجلال. ذو نعت لأي شيء؟ نعت للوجه. وجه ربك ذو الجلال، الوجه الموصوف بالجلال، وهذا دليل على أن الوجه غير الذات، لأنه أضاف الوجه إلى نفسه ثم نعت الوجه بذو الجلال والإكرام. وأن أسماء الله تعالى لا يقال، نعم يقال،
وأن أسماء الله تعالى لا يقال أنها غير الله، كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقر أن لله علما، كما قال أنزله بعلمه، وكما قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا له السمع والبصر، ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وأثبتوا لله القوة كما قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القدر.
قال أبو الحسن وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله. هذه المسألة تحتاج نوعا من البحث، هل أسماء الله تعالى غير الله أو هي عين الله، أو هل الاسم غير المسمى، أو الاسم والمسمى شيء واحد؟ لا بد من التفصيل، باعتبار أن الأسماء والصفات معا لا تنفك عن الذات، وأنها لا توجد قائمة وحدها بدون ذات. بهذا الاعتبار الاسم والمسمى شيء واحد، الصفة والموصوف شيء واحد، أي لا يقال الصفة غير الموصوف، ولا يقال صفة الله غير الله، ولكن هي لا تنفك عن الذات وكذلك الأسماء بهذا الاعتبار فقط. لكن باعتبار أن للذات معنى وللصفة معنى وللاسم معنى، بهذا الاسم مغاير للذات والصفة مغايرة للذات. لأن الاسم إذا أردت أن تعرف الاسم تعرف تعريفا، وإذا أردت أن تعرف الذات تعرف تعريفا آخر، وإذا أردت أن تعرف الصفة كذلك. باعتبار المعنى بينها اختلاف، الاسم غير المسمى من حيث المعنى، وكذلك الصفة غير الموصوف، لكن باعتبار عدم الانفكاك لا تنفك الأسماء عن المسمى ولا الصفة عن الموصوف ليست غير الله. الذين قالوا غير الله المعتزلة والخوارج قالوا الأسماء غير الله والصفات غير الله، من هنا نتج على عقيدتهم أن إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء. قالوا إن أثبتنا الصفات لابد أن نثبتها على أساس أنها قديمة، والصفات لا تنفك عن الله، إذن الله سبحانه وتعالى قديم بأسمائه وصفاته، وليست الأسماء غير الذات ولا الصفات غير الذات. هذا الذي يشير إليه أبو الحسن رحمه الله. وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله بهذا الاعتبار الذي ذكرنا الآن، كما قالت المعتزلة والخوارج. الخوارج وإن كانوا في باب الإيمان يخالفون المعتزلة، لكن في باب الأسماء والصفات يوافقونهم، وأقروا أن لله علما، كما قال أنزله بعلمه، أضاف العلم إلى نفسه، وكما قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أضاف إلى نفسه. خالف بذلك أو خالفت هذا المعنى المعتزلة الذين يثبتون أنه عليم، ولكن لا يثبتون له العلم. وأثبتوا أهل السنة والجماعة لله تعالى السمع والبصر، ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، لأن الرجل كما قلنا عاش مع المعتزلة نحو من 40 عاما، لذلك يناقشهم في كل صفة من الصفات التي نفوها. وأثبتوا لله القوة كما قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القدر، وهم قدرية في باب القدر نفاة القدر. المعتزلة في باب الأسماء والصفات معطلة ونفاة، وفي باب القدر قدرية أيضا نفاة القدر، جمعوا بين نفي الصفات ونفي القدر. نعم.
إلى أن قال ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون، لأنهم عن الله محجوبون. قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء.
قال أبو الحسن وهو يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق، إن هذا القرآن الذي نقرأه ونحفظه ونكتبه بألفاظه ومعناه كلام الله، كما أن التوراة من كلام الله، والزبور والإنجيل والصحف، والكلام الذي سمعه كليم الله موسى والكلام الذي سمعه النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، والكلام الذي يقوله الرب سبحانه وتعالى عندما ينزل إلى سماء الدنيا في آخر كل ليلة، هل من داع فأستجيب له إلى آخره، والكلام الذي يخاطب الله به أهل الجنة في الجنة، كل ذلك كلام الله حقيقة. الذين سمعوا كلام الله سمعوا كلام الله بحرفه وصوته، فنحن الآن نقرأ كلام الله، والصوت الذي نسمعه صوت التالي، والكلام كلام الباري سبحانه. والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم، عند أهل السنة والجماعة. لا يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق، ولا يتوقف في ذلك، أي لا يتوقف في مسألة خلق القرآن وعدم خلق القرآن. المتوقف جاهل غير مؤمن، الواقف الذي لا يصرح بأن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، الذي لا يصرح بهذا ويدعي الوقف تورعا منه جاهل، لم يفهم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به. والقول بأن القرآن مخلوق، من قال بأن القرآن مخلوق كافر، لأن الله جعله كلامه، ومن قال إن كلام الله مخلوق يكفر، لأن الله يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الكلام الذي سمعه من سمع هو هذا الكلام المكتوب المتلو المحفوظ، وليس الكلام النفسي. ثم قال ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القبر ليلة البدر، إيمانا وتصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سألوه هل نرى ربنا، قال هل تضامون في رؤية القمر، ليس دونه سحاب، هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب، ولا تضامون أي تضارون في ذلك، لا يحصل تضرر أو زحام عند رؤية الرب سبحانه وتعالى، كما أنكم لا يحصل منكم ضرر من بعضهم على بعض أو ازدحام عند رؤية القمر، كل يرفع رأسه من حيث هو فيرى القمر، وكل يرفع رأسه من حيث هو فيرى الشمس، هل يحصل زحام؟ لا. هل يحصل تضرر؟ لا. كذلك ترون ربكم رؤية حقيقية كرؤية القمر ورؤية الشمس ليس دونها سحاب. في هذا تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس في ذلك تشبيه المرئي بالمرئي. المرئي في الدنيا الشمس والقمر، ليس في ذلك تشبيه الشمس أو القمر بالله، ولكن التشبيه تشبيه صفتك أنت، أنت الرائي، كما ترى رؤية حقيقية الشمس والقمر، ترى ربك رؤية حقيقية ليست رؤيا قلبية ولكن بالبصر. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع الكتاب والسنة على إثبات الرؤية للمؤمنين في عرصات القيامة مع الخلاف، هل الكفار والمنافقون يرونه في عرصات القيامة أم لا؟ عند بعض أهل العلم يرون ثم يحجبون، وعند بعضهم لا يرون مطلقا تكون خاصة بالمؤمنين كما أن الرؤيا في الجنة خاصة بالمؤمنين. إلى هذا أشار أبو الحسن قال: ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر. قال: يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون، لأنهم عن الله محجوبون. قال عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اختلفوا في تفسير هذه الآية. لمحجوبون أصلا من الأول لا يرون احتمال، لمحجوبون بعد الرؤيا تعذيبا وتقريعا لهم بعد أن رأوا وتمتعوا بنعمة الرؤيا، رؤية وجه الرب سبحانه، يحجبون بعد ذلك احتمال. ولكن أبا الحسن ذهب مذهب الإمام الشافعي، وكذلك ذهب مذهبهما الحافظ ابن حجر، بأن الرؤية خاصة بالمؤمنين حتى في عرصات القيامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
ولا ولد، وإن محمد عبده ورسوله، وإن الجنة حق، وإن النار حق، وإن الساعة آتية لا ريب فيها، وإن الله يبعث من في القبور، وإن الله على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى، وإن له يدين بلا كيف كما قال: خلقت بيدي، وكما قال: بل يداه مبسوطتان، وإن له عينين بلا كيف كما قال: تجري بأعيننا، وإن له وجها كما قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. أبو الحسن الأشعري لا يحتاج إلى التعريف، حتى العوام يعرفونه، المتكلم المعروف بعلم الكلام، إذ كان معتزليا نحو 40 عاما، وإنما رجع أراد الله له الخير، اختلف مع شيخ أبي علي الجبائي زوج أمه في بعض المسائل التي منها: هل يجب على الله أن يفعل الأصلح فالأصلح للعباد أم لا؟ هذه عقيدة المعتزلة. فخالف أبو الحسن شيخه في هذه المسألة وغيرها ففارقهم، وجعل يبحث عن الحق، فوجد ابن كلاب يعتقد عقيدة تخالف عقيدة المعتزلة، عقيدة ليست عقيدة سلفية صافية، ولا هي عقيدة المعتزلة، فيها خلط وفيها تفريق بين الصفات، ولكن بعض الشر أهون من بعض، رأى فيه في عقيدته خيرا فعكف عنده. وفي الوقت نفسه كان يحارب ويشنع على المعتزلة، تشنيعه على المعتزلة وشهرته بالعلم والفضل ونسبه العالي المنسوب، لأنه ينتسب إلى أبي موسى الأشعري، وغير ذلك من الأمور التي امتاز بها جعلته يظهر أكثر من شيخه الكلابي، فنسبت العقيدة الكلابية إلى أبي الحسن، قالوا العقيدة الأشعرية بدلا من أن يقولوا الكلابية، هكذا ظهر أبو الحسن. ولكن لم تطمئن نفسه إلى هذه العقيدة، ولا يزال يبحث إلى أن عثر وفهم منهج السلف، ورجع إلى منهج السلف، وألف كتابه الإبانة بعد رجوعه، وتكلم في مقدمة الكتاب كلاما نفيسا أثنى فيه على الإمام أحمد ثناء عاطرا، ينبغي أن يطلع على ذلك طلاب العلم، فأعلن رجوعه إلى منهج السلف، لذلك لا ينبغي أن يوصف الآن بأنه أشعري كلابي، بل يعتبر إماما سلفيا. هذا أبو الحسن المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام ذكر ما ذكر في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، الاسم المعروف الآن للكتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. المراد بالمصلين المسلمين، اختلاف المسلمين أي المسائل التي اختلف فيها المسلمون في باب العقيدة، ومقالات المنتسبين إلى الإسلام. يأتي بمقالة الأشاعرة والخوارج والمرجئة وهكذا جميع المنتسبين إلى الإسلام. هذا الكتاب ليس كالإبانة، والإبانة أحسن من هذا الكتاب. هذا الكتاب فيه ما فيه، وكل ما في الأمر يعرفك بالطوائف واختلاف المصلين أي اختلاف المسلمين. لكن الكتاب الذي بين فيه عقيدته الصريحة الإبانة. قال أبو الحسن، وذكر أبو الحسن في هذا الكتاب فرق الروافض. الروافض فرق شتى كثيرون، يكفر بعضهم بعض، وفيهم الغلاة، وفيهم من دون ذلك. إذا أردتم أن تعرفوا فرق الروافض وعقيدة كل فرقة عليكم بهذا الكتاب، والكتاب موجود في الأسواق. وذكر فرق الخوارج كذلك، الطوائف الكبرى التي حدث عنها الرسول عليه الصلاة والسلام إن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، كل فرقة تفرقت إلى فرق، 10 فرق، 20 فرقة، 5 فرق، هكذا. إذن الروافض فرق، والخوارج فرق، والمرجئة فرق. المرجئة أساسا ينقسمون إلى قسمين، افهموا هنا جيدا مسألة المرجئة، هذه مهمة. مرجئة الفقهاء ومرجئة الكلام. مرجئة الفقهاء منهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه وعلماء الكوفة، هؤلاء مرجئة الفقهاء أي خالفوا جمهور أهل السنة والجماعة، وهم من أهل السنة والجماعة. انتبه، الإمام أبو حنيفة وأصحابه وكثير من علماء الكوفة من أهل السنة والجماعة، لكنهم خالفوا جمهور أهل السنة والجماعة بما في ذلكم الأئمة الثلاثة، خالفوهم في مسألة الأعمال. هل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان أم لا؟ الذي عليه جمهور المسلمين بما فيهم الأئمة الثلاثة، الإيمان يتألف من 3 عناصر: إيمان القلب الذي هو الاعتقاد الجازم، إيمان الجوارح الأعمال، إيمان اللسان النطق بالشهادتين. من هذا يتألف الإيمان، ولهم أدلة، من أوضحها قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. جعل النبي عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله أعظم شعبة من شعب الإيمان، وجعل الحياء عمل القلب من شعب الإيمان، وجعل إماطة الأذى عن الطريق أعمال الجوارح من شعب الإيمان. هذا الحديث وحده يكفي لاعتبار أعمال الجوارح داخل في مسمى الإيمان. ولكن القوم قالوا لا، الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، وليس شطرا أي جزءا وبعضا من الإيمان. ولكنها شرط للإيمان. انتبه، هذه النقطة المهمة، شرط للإيمان. شرط للإيمان، الأعمال من شروط صحة الإيمان، وإن كنا لا نطلق عليها أنها إيمان، لكنها من لوازم صحة الإيمان. لذلك صرح شيخ الإسلام أن الخلاف بين الإمام أبي حنيفة وبين الأئمة الثلاثة والجمهور خلاف لفظي، حيث لم يرفضوا الأعمال، بل اعتبروا الأعمال اعتبارا مهما، حيث اعتبروه شرطا، والشرط ما يتوقف عليه صحة العمل. إذن الإيمان لا يصح إلا بالعمل، بمعنى من ادعى أنه مؤمن بقلبه وترك الأعمال كذب، كذبه تركه للأعمال، لأن الإيمان إيمان القلب دعوة، والدعوة تحتاج إلى شاهد، إلى من يصدق. من الذي يصدقك إذا ادعيت بأنك مؤمن بقلبك؟ تصدقك جوارحك أو تكذبك؟ إن عملت الأعمال الإسلامية من صلاة وصيام وجهاد وطلب علم وغير ذلك، دل ذلك على أنك صادق في إيمانك وصدق إيمان القلب. وإذا أضفت إلى ذلك قبل ذلك لا إله إلا الله، إيه، تلفظت بالشهادتين وعرفت معناهما وعملت بمقتضاهما ثم عملت بجوارحك، أنت المؤمن. وقبل ذلك دعوة، والدعوة لا بد لها من بينة. على هذا الاختلاف بين الإمام أبي حنيفة وبين غيره من الأئمة خلاف لفظي، وإن اعتبرنا خلاف جوهري، ولو اعتبرنا خلافا جوهريا كذلك لا يضر، لا يلحقهم بمرجئة علم الكلام. مرجئة علماء الكلام هم الذين يقولون لا يضر ذنب مع الإيمان، أي إن الإيمان مهما ارتكب الإنسان ما ارتكب لا يزيد ولا ينقص. فإيمان أبي بكر وإيمان الفساق والسكارى على حد سواء عندهم، هؤلاء هم الضلال، وليست مرجئة أو إرجاء أبي حنيفة ليس من هذا القبيل، بل من القبيل الأول. وعلى كل هذا التفصيل تجدون في كتاب مقالات الإسلاميين وغيره من الكتب التي تتحدث عن الفرق، وذكر فرق المعتزلة وغيرهم. فأبو الحسن عندما ذكر كل هذا قد رجع عن الكلابية وبين عقيدته التي يعتقدها ويدين الله بها في أول كتاب الإبانة. نعم. ثم قال مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث، جملة قول أصحاب الحديث أصحاب الحديث هم أهل السنة والجماعة، وهم الجماعة، الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله تعالى وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يردون شيئا من ذلك، ويشهدون بأن الله واحد الأحد فرد صمد لا إله غيره، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن، لا كما تقول المعتزلة. المعتزلة مما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة، يعتقدون بأن خلق الجنة والنار قبل أن يبعث الناس من قبورهم عبث، كذبوا وخالفوا الآن، فيجب الإيمان بهما، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى. هذه عقيدة أبي الحسن، والعقيدة الموجودة الآن المنسوبة إلى أبي الحسن التي يدرسها كثير من شبابنا في كثير من الجامعات في الخارج، ويدعون أو يحسبون أنهم يدرسون عقيدة أهل السنة والجماعة، هي العقيدة التي رجع عنها أبو الحسن. وأبو الحسن هنا يقرر خلاف ما هو مقرر في تلك الكتب المقررة في كلية أصول الدين وكلية الدعوة في الأزهر وغيره، حيث يقررون بأن الله ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن شماله ولا عن يمينه. بهذه العبارة هكذا يدرس كثير من شبابنا الآن في كثير من الجامعات، ومن عوفي فليحمد الله. وأن له يدين بلا كيف، لا يقال لليد قدرة ولا نعمة ولا جارحة كما تقدم، كما قال خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا. تلاحظون أبو الحسن يثبت عينين ويستدل بالآية التي فيها جمع العين تجري بأعيننا، فهما منه للغة، لأن العين لما أضيفت إلى ضمير ظاهره ضمير الجمع ويسمى ضمير العظمة، لما أضيفت إلى هذا الضمير جمعت. وهذا في القرآن كثير، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. انظروا إلى هذه الضمائر كلها جمع، إنا نحن، الله واحد، من أين لماذا هذا الجمع؟ تسمى هذه الضمائر ضمائر العظمة، لا. لما أضيفت العين إلى ضمير العظمة نا بأعيننا ناسب الجمع. فمن أين نأخذ توضيح هذا المعنى؟ من السنة. السنة هي التي تفسر وتبين القرآن. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال قال إنه أعور العين اليمنى. الأعور من هو؟ من فقد إحدى عينيه. أعور العين اليمنى، وأن ربكم ليس بأعور، أشار بيده إلى عينيه، وأن ربكم ليس بأعور. أخذوا من هذا أهل السنة بأن الله موصوف بعينين حقيقيتين وليست كأعيننا. وقال أبو الحسن وأن له وجها كريما سبحانه، كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تفسير الوجه بالذات من علامات المتأخرين الأشاعر الذين يتصرفون في كتاب الله من عند أنفسهم. الوجه وجه، الوجه شيء والذات شيء آخر. قال الرب هنا ويبقى وجه ربك، أضاف الوجه إلى نفسه وجه ربك، ثم قال ذو الجلال. ذو نعت لأي شيء؟ نعت للوجه. وجه ربك ذو الجلال، الوجه الموصوف بالجلال، وهذا دليل على أن الوجه غير الذات، لأنه أضاف الوجه إلى نفسه ثم نعت الوجه بذو الجلال والإكرام. وأن أسماء الله تعالى لا يقال، نعم يقال،
وأن أسماء الله تعالى لا يقال أنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقر أن لله علما كما قال أنزله بعلمه، وكما قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا له السمع والبصر، ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وأثبتوا لله القوة كما قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القدر.
قال أبو الحسن وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله، هذه المسألة تحتاج نوعا من البحث، هل أسماء الله تعالى غير الله أو هي عين الله، أو هل الاسم غير المسمى، أو الاسم والمسمى شيء واحد؟ لا بد من التفصيل، باعتبار أن الأسماء والصفات معا لا تنفك عن الذات، وأنها لا توجد قائمة وحدها بدون ذات. بهذا الاعتبار الاسم والمسمى شيء واحد، الصفة والموصوف شيء واحد، أي لا يقال الصفة غير الموصوف، ولا يقال صفة الله غير الله، ولكن هي لا تنفك عن الذات، وكذلك الأسماء بهذا الاعتبار فقط. لكن باعتبار أن للذات معنى وللصفة معنى وللاسم معنى، بهذا الاسم مغاير للذات والصفة مغايرة للذات، لأن الاسم إذا أردت أن تعرف الاسم تعرف تعريفا، وإذا أردت أن تعرف الذات تعرف تعريفا آخر، وإذا أردت أن تعرف الصفة كذلك. باعتبار المعنى بينها اختلاف، الاسم غير المسمى من حيث المعنى، وكذلك الصفة غير الموصوف، لكن باعتبار عدم الانفكاك لا تنفك الأسماء عن المسمى ولا الصفة عن الموصوف، ليست غير الله. الذين قالوا غير الله المعتزلة والخوارج قالوا الأسماء غير الله والصفات غير الله، من هنا نتج على عقيدتهم أن إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء. قالوا إن أثبتنا الصفات لابد أن نثبتها على أساس أنها قديمة، والصفات لا تنفك عن الله، إذن الله سبحانه وتعالى قديم بأسمائه وصفاته، وليست الأسماء غير الذات ولا الصفات غير الذات. هذا الذي يشير إليه أبو الحسن رحمه الله. وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله بهذا الاعتبار الذي ذكرنا الآن، كما قالت المعتزلة والخوارج. الخوارج وإن كانوا في باب الإيمان يخالفون المعتزلة، لكن في باب الأسماء والصفات يوافقونهم، وأقروا أن لله علما كما قال أنزله بعلمه، أضاف العلم إلى نفسه، وكما قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أضاف إلى نفسه، خالف بذلك أو خالفت هذا المعنى المعتزلة الذين يثبتون أنه عليم، ولكن لا يثبتون له العلم. وأثبتوا أهل السنة والجماعة لله تعالى السمع والبصر، ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، لأن الرجل كما قلنا عاش مع المعتزلة نحو من 40 عاما، لذلك يناقشهم في كل صفة من الصفات التي نفوها. وأثبتوا لله القوة كما قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القدر، وهم قدرية في باب القدر نفاة القدر، المعتزلة في باب الأسماء والصفات معطلة ونفاة، وفي باب القدر قدرية أيضا نفاة القدر، جمعوا بين نفي الصفات ونفي القدر. نعم.
إلى أن قال: ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون، لأنهم عن الله محجوبون. قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء.
قال أبو الحسن وهو يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة: ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق، إن هذا القرآن الذي نقرأه ونحفظه ونكتبه بألفاظه ومعناه كلام الله، كما أن التوراة من كلام الله، والزبور والإنجيل والصحف، والكلام الذي سمعه كليم الله موسى، والكلام الذي سمعه النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، والكلام الذي يقوله الرب سبحانه وتعالى عندما ينزل إلى سماء الدنيا في آخر كل ليلة: هل من داع فأستجيب له، إلى آخره، والكلام الذي يخاطب الله به أهل الجنة في الجنة، كل ذلك كلام الله حقيقة. الذين سمعوا كلام الله سمعوا كلام الله بحرفه وصوته، فنحن الآن نقرأ كلام الله، والصوت الذي نسمعه صوت التالي، والكلام كلام الباري سبحانه، والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم، عند أهل السنة والجماعة، لا يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق، ولا يتوقف في ذلك، أي لا يتوقف في مسألة خلق القرآن وعدم خلق القرآن، المتوقف جاهل غير مؤمن، الواقف الذي لا يصرح بأن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، الذي لا يصرح بهذا ويدعي الوقف تورعا منه، جاهل لم يفهم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به. والقول بأن القرآن مخلوق، من قال بأن القرآن مخلوق كافر، لأن الله جعله كلامه، ومن قال إن كلام الله مخلوق يكفر، لأن الله يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الكلام الذي سمعه من سمع هو هذا الكلام المكتوب المتلو المحفوظ، وليس الكلام النفسي. ثم قال: ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، إيمانا وتصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سألوه: هل نرى ربنا؟ قال: هل تضامون في رؤية القمر، ليس دونه سحاب، هل تضارون في رؤية الشمس، ليس دونها سحاب، سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب، ولا تضامون، أي تضارون في ذلك، لا يحصل تضرر أو زحام عند رؤية الرب سبحانه وتعالى، كما أنكم لا يحصل منكم ضرر من بعضهم على بعض أو ازدحام عند رؤية القمر، كل يرفع رأسه من حيث هو فيرى القمر، وكل يرفع رأسه من حيث هو فيرى الشمس. هل يحصل زحام؟ لا. هل يحصل تضرر؟ لا. كذلك ترون ربكم رؤية حقيقية كرؤية القمر ورؤية الشمس، ليس دونها سحاب. في هذا تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس في ذلك تشبيه المرئي بالمرئي. المرئي في الدنيا الشمس والقمر، ليس في ذلك تشبيه الشمس أو القمر بالله، ولكن التشبيه تشبيه صفتك أنت، أنت الرائي، كما ترى رؤية حقيقية الشمس والقمر ترى ربك رؤية حقيقية ليست رؤيا قلبية ولكن بالبصر. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع الكتاب والسنة على إثبات الرؤية للمؤمنين في عرصات القيامة مع الخلاف، هل الكفار والمنافقون يرونه في عرصات القيامة أم لا؟ عند بعض أهل العلم يرون ثم يحجبون، وعند بعضهم لا يرون مطلقا، تكون خاصة بالمؤمنين، كما أن الرؤيا في الجنة خاصة بالمؤمنين. إلى هذا أشار أبو الحسن قال: ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر. قال: يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون، لأنهم عن الله محجوبون. قال عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اختلفوا في تفسير هذه الآية. لمحجوبون أصلا من الأول لا يرون احتمال، لمحجوبون بعد الرؤيا تعذيبا وتقريعا لهم بعد أن رأوا وتمتعوا بنعمة الرؤية، رؤية وجه الرب سبحانه، يحجبون بعد ذلك احتمال. ولكن أبا الحسن ذهب مذهب الإمام الشافعي، وكذلك ذهب مذهبهما الحافظ ابن حجر، بأن الرؤية خاصة بالمؤمنين حتى في عرصات القيامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.